بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله جميعا من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته، فهو القوي المتين. ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من الصلاة والسلام على نبينا المصطفى. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا من أجر الصلاة والسلام عليه. اللهم آمين. واشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك. وجازي آل البيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم، يا من وسعت رحمته كل شيء، ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أرحب بحضراتكم في هذه الأمسية المباركة الطيبة من شهرنا هذا المبارك الطيب، وعلى شاشة قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع أبناء وبنات المسلمين بكل ما يقدم على هذه الشاشة وفي هذه القناة، وأن يكون ذلك الجهد ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم جميعا وهو راض عنا بإذن الله. منذ 15 يوما اختتمت إحدى الحلقات بحديث عند الإمام الطبراني وصححه الألباني. منطق الحديث النبوي رأت فيه بعض الأخوات الكريمات، رأت فيه منطقا عجيبا، ولذلك اتصلت واحدة وثانية وثالثة. فلما رأيت المتصلات وصلنا إلى ثلاث يستفسرنا عن هذا المنطق النبوي الكريم، وقلنا جميعا والله لسنا معترضات مطلقا، وحاشا لله أن يتسرب هذا الشعور لدى واحدة منا عن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن المنطق السديد والجميل الذي اعتمد عليه الحديث النبوي للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا المنطق كما قلت يعني لفت الأنظار، وكأن أخواتي الفضليات الكريمات يردن مزيدا من الإيضاح. نعم، بقي أن أذكركم بهذا الحديث الذي اختتمت به ذلك اللقاء منذ 15 ليلة في ليلة مماثلة كهذه. وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وتستطيعون أن تقرؤوه في صحيح الطبراني، وستجدون كذلك أن الإمام الألباني رحمه الله صححه كذلك. غاية الأمر أن أخواتي وإخوتي كذلك وبناتي يقاسوا منطق الحديث بما يجري من أخواتنا وبناتنا في هذا الزمان، وما يسود العلاقة بين الرجل وزوجته من اضطرابات وأمور عجيبة ما كان لها أبدا أن تتواجد مع الرعيل الأول من الطيبات الكريمات. يبقى أن نذكركم بالحديث، يقول الحبيب عليه صلوات الله وسلامه: ألا أدلكم على رجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، والصديق في الجنة، أبو بكر في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، والرجل يزور أخاه في مصر، أي يتوجه إلى أخ له في الإسلام في قرية أو مدينة، والرجل يزور أخاه في مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ثم أكمل الحبيب حديثه فقال: ألا أدلكم على نسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ولود ودود، إذا غضبت أو أغضبها زوجها قالت: هذه يدي، هذه يدي، ووضعتها في يده، هذه يدي، لن أنزعها ولن تغمض لي عين، أو لن تكتحل عين بنوم أو بغمض، يعني النوم علي حرام ولن يحدث لي نوم حتى ترضى عني. نعم، سمعتم. وأذكر أنني بعد أن ذكرت هذا الحديث مختتما به ذلك اللقاء، أذكر أنني تساءلت قبل أن أودع السادة المشاهدين، تساءلت وقلت: أين هؤلاء وأين هذه السيدة التي تضع يدها في يد زوجها وتقول بأن النوم عليها ما دام زوجها في حالة غضب، أو أنه يعني غاضب عليها، أحدثت شيئا أو فعلت شيئا لا يروق له، ومن الطبيعي أن يحدث لديه من مشاعر الغضب ما يعتري الإنسان في مثل هذه الحالة. فلم ترضى أبدا أن يبيت صاحبنا وهو غضبان، لأن غضبه يعني أن ملائكة الرحمن تبارك وتعالى تشاركه ذلك الغضب. انظروا إلى هذا الحرص العالي من جانب تلك النسوة التي تربين على مائدة القرآن الكريم والسنة المشرفة، وتعرف جيدا منزلة زوجها في شريعة الله تبارك وتعالى وبميزان الإسلام الحنيف. لذلك آثرت رحمها الله، آثرت ألا يبيت زوجها وهو في حالة غضب عليها، فوضعت يدها في يده وقالت: لن أنزعها ولن يكتحل لي جفن بنوم حتى ترضى عني. طراز فريد من النساء، تعرف جيدا منزلة زوجها بمعايير ومقاييس الإسلام الحنيف، بل وتعرف كذلك وفق منطق حديث آخر أنه نارها وأنه جنتها. إذا لم تحسن العشرة معه، وإذا آذته ولم تقم بواجبه ولم تحسن الحديث إليه وتكرر غضبه ومات وهو غضبان، إن حدث هذا فهو نارها. وقد يتسبب ذلك أو تلك المعاملة غير اللائقة، قد تتسبب أعاذنا الله وإياكم في أن تكون من أهل النار. وفي ذات الوقت فهو جنتها إذا أحسنت إليه وأكرمت وتسامحت في مواقف التسامح وعفت في مواقف العفو. وكم كررت في هذا المكان بأنه أولى الناس بالعفو والصفح والتسامح. إذا أحسنت إليه وأحسنت عشرته فهو جنتها إن شاء الله. ولذلك لا عجب أن تتصرف هذه الكريمة ابنة الكرام أن تتصرف معه بهذا الأسلوب العالي من الأدب والخلق الذي اكتسبته من أخلاق الإسلام الحنيف. وهنا وكما بلغني من هذه الاتصالات علمت أن بعض الأخوات وأن بعض بناتي الكريمات يتعجبن من تواضع هذه المرأة من أهل الجنة إلى هذه الدرجة، والسبب في ذلك أنهن يندهشن من هذا التواضع وهذا الأدب الذي لا وجود له في هذا الزمان. وعلى كل حال، وحتى أحتفظ للكريمات الطيبات المؤمنات، حتى أحتفظ لهن بحقهن في هذا المقام، أقول: وما زال هذا الطراز الفريد من نساء الإسلام وإلى يومنا هذا ما زال موجودا يؤدي دورا عظيما في بيت الزوجية، ويحسن إلى الزوج، بل ينظر هذا الطراز ينظر إلى الزوج على أنه طريقه إلى الجنة. نعم، فتنزل الواحدة الكريمة زوجها منزلته اللائقة، وتستخدم معه ما يليق به من اللغة الكريمة، لغة المودة والمحبة التي جعلها الله تبارك وتعالى أساسا للحياة الزوجية الإسلامية الناجحة. ففي الحقيقة أن اللواتي تعجبن، ولا شك أنهن كثيرات، تعجبن لأنهن ينظرن إلى هذا الموقف أو إلى هذا الحديث أو إلى منطق الحديث، ينظرن إليه بمقاييس وبعادات وبما يجري في بيوت المسلمين في هذا الزمان من تجاوزات تقوم على لغة التحدي. وكم قلنا وربما قلت ذلك في لقاءين ماضيين، قلت أخطر ما يهدد الحياة الزوجية أن يستخدم أحد طرفيها أن يستخدم لغة التحدي أسلوبا في المعاملة لا يليق مطلقا أبدا بأحد طرفي الحياة الزوجية أن يتعامل مع الآخر بلغة التحدي، بل بلغة المودة وبلغة الرحمة وبلغة التفاهم والانسجام الذي تقوم عليه الحياة الزوجية. أقول لبنات الكريمات وأخواتي الفضليات، لا تعجبن يرحمكن الله، لا تعجبن، لأن هذه السيدة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها من أهل الجنة، هذه السيدة تنزل زوجها منزلته التي أعطاه الإسلام إياها، وتعرف بأن رضاه سيكون سببا في دخولها الجنة. إذا أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في ماله وولده وعرضه، ويغيب عنها ما يغيب ثم يعود فيجد كل أمانة في موضعها، ويجد بيته كما تركه وأفضل. يقسم عليها، نعم، وأرجو أن تتخيلوا معي أن رجلا يقسم على زوجته أن تفعل كذا، إن كانت مؤمنة حقا وصدقا وقد أقسم على أمر حلال وليس على أمر في معصية الله، وأبرته وأشعرته بالرضا الكامل، نعم، واستجابت لقسمه ولم توقع زوجها في حرج القسم، إن هي فعلت ذلك دللت على محبتها له وعلى منزلته الكريمة لديها. على هذا الأساس تكون العلاقات الطيبة بين كل زوجين. الشاهد في هذا الكلام، حتى يزول العجب الذي ظهر أمام أخواتي وبناتي، هذه امرأة لا تنسوا بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها من أهل الجنة. ولود ودود تكثر المودة، فضلا عما أكرمها الله به من الولادة، تتميز بالمودة وتبذل تلك المودة لمن يستحقها، نعم، وأول المستحقين لها هو زوجها، نعم، أول المستحقين للمودة هو زوجها، أول المستحقين للغة المحبة الطيبة وللغة العاطفية الكريمة التي تبذل بتواضع وإخلاص وصدق، أولى الناس بذلك كما قلت هو زوجها. لذلك إن طرأ في البيت ما يؤدي إلى غضب أو إلى حزن من موقف ما، إن طرأ، وهذا وارد في كل البيوت، فإنها لا تتوقف طويلا عند غضبها هذا ولا عند حزنها هذا، بل تبادر وتسرع وتتوجه إليه، نعم، ليس غريبا عنها، إنه زوجها، إنه أعز الناس، إنه أحب الناس، إنه والد عيالها، إنه شريكها في حياتها وبيتها، إنه معلم ومربي أبنائها. نعم، ومنه يتعلمون، وعلى يديه الكريمتين يقتدي أبناؤه ويتأثرون به وبأسلوبه في التأديب والتهذيب. نعم، يمثل كل شيء في حياتها، وكما قلت هو أولى بذلك كله قبل أي رجل آخر. إذن لا تتعجبوا يرحمكم الله، ولا تتعجبن كذلك أخواتي الفضليات وبناتي الكريمات، لا تتعجبن من هذه المبادرة الكريمة اللطيفة لامرأة قبل أن يستفحل الأمر، وقبل أن يغتنم الشيطان الفرصة ليوسع فجوة الخلاف بين الطرفين، بادرت وأسرعت وذهبت إليه وبذلت من التواضع له ما تبذله الكريمة المؤمنة الطيبة العفيفة. نعم، بذلت له من التواضع ما ينبغي أن يبذل في هذا المقام، وبادرت في المصالحة، وأدخلت السرور على نفسه وطمأنته وأرضته وأسعدته. سيقدر لديها كذلك، سيقدر هذه المبادرة الكريمة التي قامت بها هذه السيدة الفاضلة. أود أن أؤكد هنا على أمر مهم. الزوجان أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، من إخواني الأعزاء وأيتها الفضليات الكريمات، انتبهنا يرحمكن الله. الزوجان كادا أن يكونا شخصا واحدا، قلت هذا وأؤكده هذه الليلة، وسبب العودة إلى الموضوع تلك الاتصالات الكريمة التي جاءتني، ومن حقهن أن أرد في هذه الأمسية حتى ولو كررت شيئا مما قلته في الحلقتين الماضيتين. أقول يكاد الزوجان أن يكونا شخصا واحدا. نعم، تفاهما وتعاونا وانسجاما ومحبة ومودة. نعم، كاد أن يكون شخصا واحدا. لذلك قلت أولى الناس بالتفاهم وبالمودة وبالتسامح هذان الشخصان اللذان يمثلان شخصا واحدا، وكل منهما يحرص على عزة وكرامة ومنزلة الآخر، ويبذل في ذلك ما يستطيع أن يبذل من الجهود. نعم، أي نجاح يحققه الزوج على مستوى عمله وعلمه مثلا، فهو في ذات الوقت نجاح لزوجته التي لم تبخل عليه بجهدها ومساعدتها وإخلاصها وتفانيها من أجل هذه الأسرة، زوجا وأبناء. نعم، كل جهد يبذل إن شاء رب العالمين سيكون في ميزان حسنات أي طرف من طرفي الحياة الزوجية. نقطة مهمة جدا ينبغي أن نشير إليها يا عباد الله. كثيرات من بنات المسلمين وسيدات المجتمع الإسلامي الطيبات الكريمات كثيرات منهن ارتقينا إلى مستوى عال في النظرة إلى بيت الزوجية. نعم، تدخل بيت الزوجية وتنظر إليه كما قلت قبل ذلك على أنه دار تعبد فيها الله تبارك وتعالى. نعم، دار تمارس فيها العبادة، لا أعني بالعبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، وإنما أعني بها إضافة إلى تلك الثوابت وتلك الفرائض طاعة الزوج وإسعاده وإمتاعه وإسماعه ما يروق له من جميل الكلام. عبادة طاعة الزوج فيما أمر رب العالمين عز وجل، طاعته في الحلال عبادة، إنها تنظر إلى بيت الزوجية على أنه بما يمارس فيه من العمل الصالح ومن جميل الأعمال الطيبة الكريمة، تنظر إلى هذه الأعمال على أنها درجات وثواب ترفع به رصيدها عند رب العالمين تبارك وتعالى بما تقدمه له وبما تقدمه لأبنائها وبما تقدمه كذلك لوالدي الزوج. أي عمل من أعمال البر يقدم لأهل هذه الدار على يد تلك السيدة الفاضلة، أي عمل كما قلت هو رفعة لشأنها ورفعة لمنزلتها وزيادة في أجرها وثوابها. نعم، منذ أن طرق بابها خاطبا لها وعندما عقد عليها بالميثاق الغليظ، قالت تسأل ربها الكريم بمنطق إسلامي هو منطق الرضا والتسليم بما قضى رب العالمين، قالت يا ربي رضيت بما اخترت لي، رضيت بما قسمت لي، اللهم اجعله من الصالحين الطيبين لكي يكون سببا في دخول الجنة. لديها مشروع مهم، مشغولة بما خلقت من أجله، والمشروع المهم وما خلقت من أجله أعظم من أمور الحياة الزوجية، إنه رضوان الله تبارك وتعالى، أن تعيش وهي مستشعرة لرضوان الله عنها. نعم، أن تعيش وأملها عظيم، بل يعظم كل يوم أملها في دخول الجنة، هذا الذي يشغلها في المقام الأول، أن تؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليها. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك كما قلت لأبنائي وبناتي، ارتقت في نظرتها إلى بيت الزوجية فرأته دارا للعبادة، فرصة لترفع رصيدها عند الله تبارك وتعالى، ولا تضيع فرصة أبدا، حتى الابتسامة في وجه الزوج، حتى الرد المريح عليه تبذل ردها الجميل عليه وهي تفكر في ذات الوقت اللهم امنحني من الأجر والثواب ورفعة المنزلة عندك يا كريم بما هو في نفسي وبما أظن ربي الكريم أنه لن يخيب رجائي. لا تدع عملا من الأعمال بهذه النية في بيت الزوجية إلا وتسأل ربها الكريم كما قلت أن يحوله أو أن يعطيه على أن يعطيها عليه أجرا وثوابا. وكم قلت نريد أن نرتقي في نظرتنا إلى حياتنا الاجتماعية وإلى بيت الزوجية، نريد أن نرتقي إلى هذا المستوى العالي. يا رسول الله، أذكر أبنائي وبناتي بما قالته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وعن كل صحابيات رسول الله، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أمهات المؤمنين، اللهم ارض عنهن يا رب العالمين. جاءت تسأله: أنا وافدة النساء إليك. النسوة المسلمات كلفناها بإبلاغ هذه الرسالة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستأذنت وطرحت سؤالها الذي يحفظه التاريخ لها. قالت: الرجال يجاهدون ولا نجاهد، الرجال يحملون الجنازات ويحضرون الجمع والجماعات، الرجال ينالون ضعف ما تناله المرأة من الميراث. تريد رضي الله عنها أن تعرف موقف النساء في مقابل تلك المزايا التي خلق الله عز وجل الرجال مهيئين لأدائها، فجبر بخاطرها وأسمعها ما يسرها لتنقله إلى من وراءها. ماذا قال صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال لها: يا أسماء، إن حسن معاشرة المرأة، وفي رواية إن حسن تبعل المرأة لزوجها، أو بالضبط: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. الله أكبر. يعدل الجهاد؟ نعم. وحمل الجنازات؟ نعم. وحضور الجمع والجماعات؟ نعم. وفوق هذا وذاك، فإن أجره عظيم، وأن ينال الرجل ضعف ما تناله المرأة في الميراث، إن الأجر الذي تناله السيدة المسلمة في بيت الزوجية وقد أحسنت إلى زوجها وأحسنت عشرته وأكرمته وأسعدته وحرصت في كل الأحوال أن يكون راضيا عنها، هنيئا له. وحسن المعاشرة يعدل كل هذه المهام العظيمة التي يقوم بها الرجال دون النساء. نعم، فلا نتعجب مطلقا عندما يثني رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الولود الودود التي لا تسمح أبدا لزوجها أن يبيت وفي نفسه شيء منها. ليس عيبا مطلقا أن تبادر، وبعض أو بعضهن ينظرن إلى مثل هذه المبادرة على أنها تنازلات. لا والذي نفسي بيده، ليست تنازلات ولا تصادم كرامة المرأة وكرامة الزوجة مطلقا، بل إنها مزيد من العزة والكرامة. ويكفي أن رب العالمين تبارك وتعالى راض عنها إذا فعلت ذلك. فأرجو أن يكون حديثي في هذا الموضوع توضيحا لتلك المشاعر التي ترسبت عند بعض أخواتي وبناتي حول هذا الحديث. أختتم أيها الأحبة، أختتم بمساهمة شعرية فرغت منها والله اليوم، حول موضوع النقاب الذي سنعرض له بإذن الله في حلقة خاصة ومع بعض الفقهاء من أعلام فقهاء الأمة بإذن الله قريبا. لكن اللغط الذي دار حول هذا الموضوع في الأسبوع الماضي أريد أن أقول بلغة أخوية لا أتحدى فيها أحدا يعلم الله، ولكن جبرا لخواطر بنات المسلمين حتى تظل إحداهن على نقابها وعلى سترها وعلى حيائها، وأسأل الله عز وجل مزيدا لهن من التوفيق والستر والسلامة، وأن يكن بإذن الرحمن الرحيم من الطيبات الطاهرات النجيبات بإذن الله. أقول في هذه المساهمة: يا من تزين لابنتي خلع النقاب، يا من تزين لابنتي خلع النقاب، ماذا يضرك في النقاب أو الحجاب؟ بنتي تريد لوجه الله، بنتي لوجه الله تستر وجهها، بنتي لوجه الله تستر وجهها، ولوجهه سترت مفاتن بالرقاب. بنتي تريد الله والدار التي يحيا بها الناجون من هول العذاب. بنتي أطاعت ربها حبا له، ترجو رضاه ولطفه يوم الحساب. بنتي تحلت بالنقاب وآمنت بوجوبه وبأنه فصل الخطاب. إني أراها بالنقاب إذا مشت بدر التمام مع الذهاب أو الإياب، وأكاد أقسم أنني بكريمتي أغنى وأسعد من مشى فوق التراب. قالت: حيائي رأس مالي يا أبي رباه، ثبتنا إذا عز الجواب. هذه قناعتها وذاك خطابها، والناس تهزأ بابنتي حتى السباب. حتى أولو العلم الذين نجلهم قالوا لها: لا ترتدي ثوب النقاب. الله يفصل بيننا، فتمهلوا، الأمر أعظم من كلام في الثياب. الأمر طاعة ربنا في أمره ولوجهه قبل الثواب أو العقاب. الله يهديكم ويصلح بالكم ويرد جاهلكم إلى حسن الخطاب. فلنتق الله الكريم ونلتزم شرع الذي خضعت له كل الرقاب. إني لأفخر أن أرى بين الورى تلك الكريمة تبتغي خير الثواب. سدت ذرائع فتنة وتعففت كي لا يثور الشر في وسط الشباب. ماذا جنت كي يهزأوا بلباسها، ودليلها بيت النبوة والكتاب. وبأمهات المؤمنين تشبهت، لم تبتدع عملا يثير الارتياب. يا من لمستم أو غمستم انتهوا، لا تنهشوا في لحمها نهش الذئاب. ويل لكم عند اللقاء بربكم، والويل واد في جهنم للعذاب. قل للذين استهزأوا بنقابها ومقامها: يا ويلكم يوم الحساب. فليحذر المغتابون من هول اللظى، والحشر مثل الذر أحقر من ذباب. بنت الكرام لك التحية فاثبتي، ولك الذي يهدي العباد إلى الصواب. الله يهدي من يشاء من الورى، هو خير مسؤول وخير من استجاب. فتذرعي بالصبر تحظي بالرضا، وغدا يناديك ادخلي من أي باب. الجنة إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.